الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصلاة من كتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب لابن الزقاق. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له وبشيخنا وللسامعين في المنظومة: الاجتهاد أو إصابة تجب عليه قبلة كمسكين كذب، إن لم يلد والي وإلا جوز كواعف وخالص دت جزاء. هل كل من له اجتهاد واجب فيما لظن نسبت فواحد؟ هل عدد للركعات ينوى؟ وهل مشبه كشبهه يقوى؟
بس.
وهل لبعض الناس كل من خيار؟
بس 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 بس. ذكر المؤلف هنا عددا من القواعد. القاعدة الأولى أنه إذا علق الشارع الحكم على اجتهاد المكلف في تحقيق مناط المسألة، فهل نقول بأن الاجتهاد يكفي أو لا بد من الإصابة؟ إذا لم يعلم هل هو مصيب أو غير مصيب هذا مجزئ، والكلام والخلاف فيما إذا علم. مثال ذلك، ذكر المؤلف هنا مسألة القبلة. المكلف مطالب بالتوجه إلى جهة الكعبة، فلو قدر أن إنسانا في البر في البرية ولا يتيقن جهة الكعبة، ففي هذه الحال يجب عليه شرعا أن يجتهد ويصلي بما إلى الجهة التي يغلب على ظنها أنها جهة الكعبة. فإن لم يعلم هل اجتهاده صائب أو ليس بصائب أجزأته هذه الصلاة، وإن علم أن اجتهاده صائب أيضا أجزأته هذه الصلاة بلا إشكال. لكن لو قدر بأنه اجتهد في القبلة فصلى إلى غير جهة الكعبة ثم تبين له أنه لم يصلي إلى الكعبة، فهل يطالب بالإعادة أو تجزئه الأولى؟ من قال المطلوب منه الإصابة قال لا تجزئه الأولى لأنه لم يصب، ومن قال المطلوب منه الاجتهاد قال أدى ما عليه فأجزأته صلاته الأولى. وهذان قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنه لا تلزم الإعادة في هذه الحال، لأنه قد أدى ما يجب عليه. نقول ثالث في المسألة أنه إن عرف خطأ جهته في الوقت لزمه الإعادة، وإن لم يعرفه إلا بعد الوقت لم يلزمه الإعادة. المثال الثاني في قوله كمسكين كذب، المراد بهذا أن من ادعى أنه مسكين، وكان الظواهر الحال تدل على كلامه، فأعطيته من زكاة مالك فتبين أنه غني وأنه ليس من أهل الزكاة، فهل نقول المطلوب الاجتهاد وأنت قد بذلت ما في وسعك، أو نقول المطلوب الإصابة وهو هنا لم يصب، الأخطأ بإعطائه للزكاة لهذا الإنسان؟ فحينئذ هل نقول يعيد الزكاة أو نقول بأنه تجزئه الزكاة الأولى؟ ومثل هذا ما لو طلب الزكاة كافر فأعطاه وهو لا يعلم أنه كافر، هل يجوز احتسابها من الزكاة أو لا؟ قوله هنا إن لم يل الوالي، يعني إذا تكفل صاحب الولاية بجبي مال الزكاة، حينئذ إذا قال أعطيها لهذا وهو مسكين أجزأتك ولا حرج عليك. قال المؤلف وراعف. مسألة أخذ الوالي هذه تبرئ ذمة الإنسان، ومسألة ما لو تصدق على شخص يظنه فقيرا فتبين أنه على خلاف ذلك نقول لا يجزئه، واجب إصابة العين. شو المعنى في هذا؟ ولماذا فرقنا بين مسألة القبلة ومسألة المسكين؟ مسألة القبلة ما المقصود فيها؟ الصلاة لله، ويتحقق المقصود بأداء الصلاة إلى أي جهة، بخلاف إعطاء الغني الزكاة على أنه من الفقراء لا يتحقق به مقصود الشارع. مثل ذلك في مسألة جزاء الصيد، لو صاد الإنسان صيدا فأوجب عليه حكمان بجزاء، ثم تبين على أنه مثل لما قتله، ثم تبين أن ما قتله ليس جزاؤه هذا الصنف بل هو أقل، فإن قلنا الواجب الإصابة وقد أصاب في ظاهر الأمر، وإن قلنا المقصود الاجتهاد فهو قد اجتهد، وإن قلنا المراد الإصابة فهنا لم يصب، تالي نطالبه بالإعادة. أيهما أولى؟ إيش؟
الصيد في حق الله وفي حق الأول،
وبالتالي
طالب الإعادة.
اجتهاد الآن هو وجب عليه
الجزاء،
في حقيقة الأمر الواجب بدنه فأخرج شاة، إن قلنا المطلوب الإصابة فهنا لم يصب وبالتالي يأتي بجمل كامل، وإن قلنا المطلوب الاجتهاد فحينئذ نطالبه الفرق، نطالبه بالفرق، نطالبه بالفرق. لماذا؟
خطأ
اجتهاده، هو خطأ اجتهاده لكن سبق أن ذبح، إن قلنا المطلوب الإصابة معناها الحكم الأول كله لاغي وبالتالي
يعيد
يأتي بجزاء كامل، وإن قلنا المطلوب الاجتهاد فهذا المقدار الذي أخرجه فيه يجزئه ونطالبه بالزيادة بالفرق بين الواجب عليه وما أخرجه. هذه تماثل القبلة ولا تماثل الزكاة؟ مسألة جزاء الصيد تماثل القبلة وبالتالي نقول لا يعيد، أو تماثل إعطاء المسكين؟
الشيخ يبدو أنها مركبة من هذا وهذا. قلنا بصواب اجتهاده ولكن لم نحكم بصوابه 100%، بل طالبناه بمقدار ما حصل من التفاوت بين الجزائين.
طيب هنا حتى في مسألة المسكين لو أنه أعطى جاه مسكين ومقدار ما يكفي لمدة سنة 500 فأعطاه 1000، فلما أعطاه 500 الأولى وهو محتاج مستحق فنطالبه بالفرق، وما زاد على 500 تدفعه.
يعيده؟
يعيده، لأن الزيادة 500 هذه لم تصادف المحل بخلاف الأصل 500. فهذه مثل هذه المسألة، لو قلنا المطلوب الاجتهاد فقط قلنا يجزئه زكاته الأولى وجزاؤه الأول، المطلوب هنا إصابة. لماذا؟ لأن المقصود لم يتحقق بعده، مقصود من هذا الواجب. وبالتالي للمساكين لا يأخذون الجزاء، يطالب هنا إيش؟ المساكين يأخذون جزاء الصيد، بالتالي هذا الفرق مؤثر. طيب عندنا قال مسألة ورائف، هذه من أقوال المالكية والحنفية، أن من أحدث في أثناء الصلاة ذهب فتوضأ ثم يعود ويكمل الصلاة. طيب إذا غلب على ظنه أن الإمام انتهى، راح يتوضأ وغلب على ظنه أن الإمام انتهى فيصلي بقية صلاته في مكانه، عند الحنابلة والشافعية يقولون إذا تبين أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة تبطل الصلاة ويستأنف، عندهم لا، عند المالكية والحنفية يقولون يتوضأ ويكمل صلاته. فهنا شخص رعف في أثناء الصلاة فقلنا له توضأ ثم عد إلى الصلاة، لما ذهب وانتهى من الوضوء ظن أن الجماعة انتهت فحينئذ أتم في مكانه، ثم تبين له بعد ذلك أن الجماعة لم تنتهي بعد، يروح يصلي معهم باعتبار أن أول صلاة معهم، أو يكتفي والآن صلى ركعتين وتبين أن عنده رعف فكنا رح توضأ، لأن هذا من نواقض الوضوء. فلما توضأ ظن غلب على ظن أن الجماعة انتهت، لأنهم يعني يقولون من فعل ذلك يجب عليه أن يعود للمسجد فيصلي باقي صلاته معه، غلب على ظنه أن الجماعة الأولى انتهت، في هذه الحال نقول يصلي مكانه، ثم تبين له أن الجماعة الأولى لم تنتهي، فحينئذ هل نقول الواجب الاجتهاد وبالتالي ما فعله مجزئ، أو نقول الواجب الإصابة وهنا لم يصب فيلزمه أن يأتي ببقية الصلاة مع أولئك أو يعيد على قولين عندهم؟
تصور
أسلامي. إيش؟
هذا المثال يا شيخ، رعف وخرج للوضوء.
عندهم هذا مذهبهم، يقولون من أحدث في الصلاة يروح يتوضأ ويعود يصلي بقية صلاة.
مثالكم الذي ذكرتم فقط هل يتصور هذا؟
يتصور.
وبعد ذلك عرف بأنه لم ينته من الصلاة.
صلى ركعتين فرعف وراح وغسل الدم وتوضأ وغلب على ظنه أنهم قد أنهوا الصلاة فصلى ركعتين في مكانه، ثم وهو خارج إذا بهم لا زالوا، وكان الإمام طول أو لم يتسف على شيء، فحينئذ يقول كان الواجب عليه قبل أن يتوضأ أن يذهب إلى المسجد ليكمل صلاة مع إمامه، فغلب على ظنه أن الإمام انتهى فصلى وحده، ثم تبين له أن الإمام لم ينتهي. إن قلنا الواجب الإصابة فعليه أن يكمل بقية صلاته معه، وإن قلنا يكفيه الاجتهاد أجزأته. هذا كله على مذهب المالكية الحنفية. يعني في حديث ضعيف، حديث ضعيف
ينفتل ثم يتم صلاته.
طيب قال وخاص في الزكاة يذهب أهل الخبرة ويخلصون كم يأتي منها من التمر، فلو قدر أنهم قالوا يأتي منها 500 والواجب نصف العشر، كم؟
مئتين وخمسين.
وكل العدد كم؟ 500. يعني الزكاة نصفها 52. خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. طيب لو قدر أخذوا منها 25، فلما أخذوا من 25 تبين أنه لم يجب، أنه يجب عليه أكثر، فهل يقتصر على 25 ولا يزكي الباقي؟ يقول يزكي الباقي، يعني العبرة بما بالإصابة، فلا يكون الاجتهاد سببا من أسباب التخفيف. قال وخارص ذبح جزاء، يعني أن ذابح الجزاء إذا حكم عليه عدلان ثم بعد ذلك تبين أن الحيوان المصيد يستحق أكثر مما ذكروا، فإن قلنا العبرة بالاجتهاد فهم اجتهدوا بالتالي ما يلزمه الزيادة، وإن قلنا العبرة بإصابة الحق ما يغلب على ظنهم أنهم أصابوا الحق فحينئذ تبرأ الذمة بمثل هذا.
شيخ لعلنا مسألتان،
أيوة يعني ممكن إيش الذبح تحطه ذبح الأضحية لا بس، يعني لو أنه اجتهد وظن أن الوقت جاز فهل يجزئ ذبحه وهو لم يطلع الفجر أو لا بد من الإصابة؟ نعم نعم. وين النص؟
بأن من ذبح وقيته قبل أضحية الإمام
شاتك شات لح.
هو الآن عندنا شخص ظن أن الناس صلوا وانتهوا من الصلاة فجاء وذبح ذبيحته، فلما نظر إلى الساعة فإذا بالشمس لم تشرق بعد والصلاة لم تصل بعد، فهل نقول العبرة بالإصابة وهو هنا لم يصب فعليه أن يعيد، أو بالاجتهاد وبالتالي يعمل به ما وصل إليه؟ واضح المسألة. وش رأيكم تتحقق به مصلحته ولا ما تتحقق؟ نقول يتحقق إيه مقصود هنا، هل المقصود الذبح وقد وجد أو أنه ذبح في وقت مخصوص هو لم يوجد؟
الثاني يا شيخ حديث شاتك شات لحم
يعني لما قال شاتك شات لحم دل على أن المقصود هنا الإصابة. جيد. جزاء الصيد شو منصوص عليه؟ مسألة مين في هذا؟ هل نقول الآن ذبح وعي صيدا فقلنا له أخرج شات، كان الواجب عليه بقرة، فإن قلنا الواجب الاجتهاد فحينئذ يخرج الباقي، وإن قلنا الواجب الإصابة قلنا الشات هذه ما لها قيمة، اذبح بقرة. كذلك في هذه المسألة، مسألة الأضحية، إن قلنا بأن الواجب هو الاجتهاد فيخرج الزائد، وإن قلنا الواجب الإصابة هو لم يصب. ذكر المؤلف بعد هذا قاعدة، قلنا إيش ما تحقق مقصوده فإنه واجب فيه الاجتهاد، وما لم يتحقق مقصوده فالواجب فيه الإصابة. طيب، هذا يدلك على شيء نشرت إليه فيما مضى، وهو أن كثيرا من هذه القواعد المذكورة وقع الاختلاف فيها، والترجيح يتردد، والاختلاف داخل المذهب وخارجه. ايش كان سؤالك في اول اللقاء؟ هل المطلوب الترجيح؟ نقول الترجيح لا يصح إطلاقه في كثير من القواعد، لأنه يكون لها صورتان ومحلان، كل محل له حكم مستقل.
شيخ، نلاحظ أن لهذه القاعدة كما ذكر الشارح ارتباط،
أن لهذه القاعدة إيش؟
قواعد سابقة.
يعني مثلا عندك
حكم بمظاهره حق وصواب.
جيد، أوضح من هذه قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه.
نعم،
هنا تبين ظن فتبين له خطأ ظنه، ولعل هذا الضابط الذي ذكرته لك بالنظر في أن جزء الواجب هل يحقق مقصوده أو لا. نعم، شوف، لا عبرة بالظن البين خطأه. الظن البين خطأه فيه جهتان، جهة الأولى المقدار الذي فعله، الجهة الثانية إصابته للحق وعدم إصابته، كل منهما له حكم، إعطاء حكم واحد فيه نظر.
هذا شيخ يعني منطوق القاعدة محلها فيما كان خطأه بينا أو الظن فيه بين الخطأ. صحيح شيخ؟
لا، نقول هذه القاعدة محلها في يعني
أنت قطعيا أو أمرا مجمعا عليه
الذي يخالف القطعي يدخل في مسألتنا ولا ما يدخل؟ لا، ما يدخل، لأن حنا نتكلم عن مسائل اجتهاد، يؤمر العبد فيها بالاجتهاد، فإذا اجتهد فأخطأ، هذه مسألتنا. هل العبرة بالاجتهاد
أو بالإصابة؟
أو بالإصابة.
ثم شق القاعدة لا مدخل لها،
قاعدة إيش؟
لا عبرة بالظن
البين خطأه. عندنا إنسان قلنا اجتهد، فاجتهد وظن أن الصواب كذا، ثم تبين له بعد ذلك أن الصواب في غيره، فهنا هل نقول لا عبرة بالظن البين خطأه؟ لأن هذا، لأن المطلوب الإصابة فلا بد من الإصابة، أو نقول الظن البين خطأه قد يقبل لأن المقصود هو الاجتهاد وليس الإصابة؟ واضح لك؟ نعم.
قصدي من ذلك الحديث الوارد أن الرجل الذي تصدق فتصدق على بغي،
على إيش؟
بغي.
نعم. هذا واجب زكاة ولا صدقة تطوع؟
صدقة
تطوع. ما يدخل بما نحن فيه.
مثل الحديث لك ما تصدقت يا معن ولك ما، حديث المشهور الذي تصدق بان من الذي تصدق عليه غني.
لك ما أخذت يا معن
ولك ما
ولك ما نويت يا يزيد.
نعم.
طيب هنا عدم الإصابة ناتجة من عدم وجود شرط ولا ناتجة من وجود مانع؟ هنا لعدم وجود أو لوجود مانع، وهو الأبوة والقرابة، بينما بقية المسائل هو في شرط أو في أمر ثبوتي وليس في عدم. مسائل النسيان الخطأ تؤثر في الثاني دون الأول. لو جاءنا إنسان، الحين عندنا الصلاة يشترط لها الوضوء شرط، ويبطلها القهقهة في الصلاة أو الكلام، فلو جاءنا إنسان وقال أنا والله الصلاة ناسيا بدون وضوء، شو نقول؟
لا يعيد الصلاة.
طيب لماذا لم تقولوا هذا اجتهد والمطلوب الاجتهاد وقد وجد منه؟
جاب عنه من نحي ما ذكر من عدم باب الشروط والنسيان لا أثر له فيها،
بخلاف ما إذا نسي فقهقه، فنقول تصح صلاته. ليش؟ لأن المسألة هنا في الموانع،
أمور مطلوب إعدامها،
إيه. وبالتالي يفرق بين ما كان من الأول والثاني. إيش؟ جيد. طيب القاعدة الأخرى، قال هل كل من له اجتهاد واجد، يعني هل كل مجتهد واجد أي مصيب للحق فيها لظن مصيبة أو واحدي؟ هذه مسألة قاعدة أصولية، وهي هل المصيب واحد من المجتهدين أو أن كل مجتهد مصيب؟ وهذه مبنية على هل لله حكم في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين أو أن حكم الله تابع لاجتهادات المجتهدين. والصواب أن كل أن المجتهد أن المصيب من المجتهدين واحد، ومن عداه فهو مخطئ. قال لظن نسبت، أي سواء كانت المسألة ظنية أو كانت المسألة قطعية، المصيب واحد في الظنيات وفي القطعيات. ذكر المؤلف هنا مسألة الاقتداء بالمخالف، هل يجوز للشافعي أن يصلي خلف مالكي، وهل يجوز للمالكي يصلي خلف الشافعي؟ قال المالكي مثلا لو قال المالكي يجوز أن تقرأ الفاتحة بدون البسملة، وقال الشافعي من قرأ الفاتحة بدون البسملة في الصلاة فصلاته باطلة. والمالكي وش يقول؟ يقول يكره أن يقرأ البسملة في الصلاة. طيب جاءنا إمام شافعي ولا إمام مالكي وصلى، قال له المأموم الشافعي قرأت قرأت البسملة؟ قال أبدا ما قرأتها ولا يشرع لنا قراءتها. فقال الشافعي إذن صلاتي باطلة، يعني صليت خلف من أرى بطلان صلاته. يقول لا ليس بصحيح. لماذا؟ يقول هذا عمل باجتهاده وبالتالي عذر فيه. خلي فيها المسألة، شو المسألة الأولى؟ قراءة الفاتحة بسملة. هل نقول حينئذ كل منهم مصيب وبالتالي يقتدي بعضهم ببعض، أو نقول المصيب واحد؟ يقول الصواب المصيب واحد. طيب إذا قلنا المصيب واحد هل يلزم منه ما يجوز ائتمام بعضهم ببعض؟ يقول لا يجوز، لأن كل واحد فعل ما في وسعه. ومثل لي هذا بأمثلة. نعم
الشافعية عندهم على الاعتبار أن البسملة آية فأوجبوها بالفاتحة كاملة.
نعم
أو لهم ما منزع
آخر لا يقولون هي من الفاتحة. طيب لو جاءنا إنسان اختلفوا في الركبة عورة ولا من بعورة، هل يجب تغطيته في الصلاة أو لا؟ عليكم السلام. لو كان المأموم يرى أنه يجب تغطية الركبة في الصلاة، فصلى الإمام ركبته مكشوفة، قال يا أخي ما صلاة كيف تصلي وأنت ركبك مكشوفة؟ قال أنا أرى صحة الصلاة والركبة مكشوفة. إيش نقول؟ يصح الاهتمام به ولا ما يصح؟ قالوا يصح، وحكى بعضهم إجماعا. طيب لو قدر أن اثنين اختلفا في القبلة، قال واحد القبلة من هنا وقال الثاني القبلة من هنا، هل يجوز الائتمام مع الاختلاف؟ كلهم اجتهدوا بس يصلي خلف بعضهم خلف بعض ولا كل واحد يصلي لوحده؟ ليش تو تقولون يصلي يقتدي به مع الاختلاف والآن تقولون لا يصلي لوجود الاختلاف؟ ايش الفرق؟ اصبر خلنا شوي ها؟
من اهمها ان مساله القبله
مختلفه في قراءه. اذا نقول بان الاختلاف في الحكم لا يمنع من الاقتداء في الصلاه، والاختلاف في مناط الحكم يمنع من الاقتداء في الصلاة. مثال ذلك.
لماذا؟
ها؟
لماذا؟
نجيبه أمثلة ونفهم بعدين. صلى وفي ثوبه دم، صلى إماما وجاء المأموم وصلى وراءه، يوم انتهى من الصلاة قال يا أخي أنت في ثوبك دم وأنا أشوفك من أول الصلاة أبي أنبهك، فهل يصح اقتداؤه به ولا ما يصح؟ نجيب مثال آخر، تغدى هو إياه وأكلوا على الغداء لحم إبل، فلما انتهوا أحدهم توضأ والآخر تقدم للصلاة فجاء يصلي معه، يعلم أن إمامه قد أكل لحم البعير فصلى، يصح لي أن أقتدي به وأنا أرى وجوب أو أرى انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور؟ جواب خاطئ، لا يصح، جواب خاطئ. نقول تعال ننظر لهذا الإمام، يا إمام هل ترى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ قال لا، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فحينئذ الاختلاف كان في الحكم فصح الاقتداء، بخلاف ما إذا قال نعم لحم الإبل ينقض الوضوء. قال طيب أنت أكلت قبل قليل لحم إبل؟ قال لا، هذا ليس بلحم إبل، هذا لحم غنم، حينئذ لا يجوز له أن يقتدي به. لماذا؟ قال لأن الاختلاف هنا في مناط الحكم، هل هذا اللحم جزور أو لا، وقع اتفاق بين العلماء على مسائل أنه يصح الاقتداء فيها ومسائل لا يصح الاقتداء فيها، فإذا عملت استقراء وسبرا وتقسيما ودورانا وجدت أن هذه المسائل التي أجاز الاقتداء فيها كانت من المسائل الاختلاف في أصل الحكم، وأن المسائل التي منعوا من الاقتداء فيها كان الخلاف في مناط الحكم. واضحة؟ طيب جواب واحد ولا ثلاثة أجوبة؟
جواب واحد، مثلا القبلة، الفرق بين القبلة وبين يعني صلى خلفها يعني.
يقول المؤلف الشارح أورد فرقا، وشو
ذكر هو نقل عن القرافي، قال الفرق بين القبلة وبين غيرها أن القبلة الاختلاف فيها ليس من قبيل تعارض مدارك الأحكام التي يعني تكون بين عالم وعالم، لا، هي من قبيل ما كان الخلاف فيه بين عالم وجاهل، ليس من قبيل تعارض الأحكام.
اقر كلامه.
نعم، قال القاضي أبو عبد الله المقري قاعدة، قال القرافي لا يجري القول
لأن كل مجتهد مصيب في القبلة،
نعم،
لتعارض أدلة الأحكام،
نعم،
دون أدلة
القبلة،
فأدلة الأحكام هنا قد يوجد بينها التعارض،
نعم،
بينما أدلة القبلة لا يوجد فيها تعارض.
نعم،
رتب عليه أن لا يقع الخلاف في أدلة القبلة بين عالمين، ولكن بين عالم وجاهل، هذا مترتب عليه الاختلاف. طيب، وهذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، وجاء بقول عن بعض المالكية بأن قال مسألة القبلة والأواني بناها على مسألة عدم جواز تقليد أحد المجتهدين للآخر، قال وأجاء نقل عن ابن عبد السلام أن المنع من الاقتداء بالمخالف في المذهب يؤدي إلى تعطيل الجماعات،
صحيح،
لا في حالة القلة أو قلة الجماعات، خلاف المنع في المسائل التي يكون الاختلاف فيها من الاختلاف في مناط الحكم، فإن هذا لا يخل كثيرا بالجماعة كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل. نعم.
نعم القرآن في الآن في الذكر ليس كظاهر ما أصلته بأن المسألة إذا كان الاختلاف في الحكم إذا في مناط الحكم
خلاص نفس الحكم بس
يبنوا بكلام آخر.
نعم صياغة أخرى وتكثير الجماعات وتقليل الجماعات هذا بيان للمعنى الذي من أجله فارقنا بين الحالين. طيب
إذا الشيخ الحاصل أن الاختلاف في الحكم
الاختلاف في الحكم لا يمنع الاقتداء بالمخالف والاختلاف في مناط الحكم يمنع من الاقتداء بالمخالف.
مسألة الشيخ الطمأنينة
الطمأنينة في الصلاة
صلى يعني شافعي أو مالكي
نعم
حنبلي خلف حنفي
هنا منع المأموم من الإتيان بما يرى ركنيته فلم يجوز الاقتداء. ما في الأول المأموم يتمكن من الإتيان بما يرى وجوبها وركنيته فلم يؤثر على صلاته، لكن لما أثر على صلاة المأموم قيل نعرف على الظاهرة. يعني مثال ذلك لو جاءنا شخص ووجد حنفيا لم يطمئن في صلاته في آخر الصلاة وجده وهو جالس للتشهد، هنا هو لم يطمئن في صلاته، إذا اقتدى به صح الاقتداء. لماذا؟ لأنه لا يمنعه مما يرى ركنيته في الصلاة، مع أنه لو صلى أحد من أصحابه ما أجاز مثل هذه الصلاة. قاعدة الأخيرة قال
مسألة مراعاة الخلاف قبل القاعدة الأخيرة تكلم عليه الشارح كذلك مسألة مراعاة الخلاف
مسألة مراعاة الخلاف لعل يأتي لها قاعدة مستقلة.
هو أشار
لها في الشرح عاد نحن غير ملزمين بالشرح.
لا يأتي لها قاعدة مستقلة.
قال هل عدد للركعات ينوى؟ هناك في تفاصيل للصلاة جزئيات لها، هل يشترط أن ينويها أو لا؟ فعندنا نية أصل الصلاة هذه شرط، وعندنا نية نوع الصلاة هذه ظهر أو عصر هذه شرط، وعندنا بقية أوصاف أخرى مثل كونها قضاء أو أداء أو كونها بأربع ركعات أو بثلاث. ما حكم النية فيها؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول تشترط النية في هذه الأمور، منهم من يقول لا تشترط، منهم من يقول لا تشترط لكن لو أخطأ لو نواها وأخطأ في النية فحينئذ يؤثر هذا على صلاته. مثال ذلك لو صلى شخص مع جماعة ظن أن الإمام زيد ونوى أن يقتدي بزيد، فلما سلم الإمام فإذا به خالد، هناك من يقول هنا لا تصح الصلاة. لماذا؟ قال لأنه نوى فأخطأ في المعين في النية، وجمهور على صحة الصلاة قالوا لأن هذا أصلا لا يجب التعرض له في النية. ومن هذه المسألة مسألة الركعات، هل يشترط أن ينوي عدد الركعات قبل صلاته؟ قال الشافعية نعم، حدد كم ركعة
وهل هي كذا أو كذا تامة
المقصود. الحين الكلام عن إيش؟ العدد. والجمهور لا يشترطون هذا الأمر، بالتالي يترتب على هذا مسائل. من أمثلة ذلك لو ظن أن الإمام مسافر فنوى أنه سيصلي ركعتين، فتبين أن الإمام مقيم وسيصليها أربعا، فحينئذ أن نقول
نية عدد الركعات
مؤثر، تالي يعيد صلاته ولا يقطع ويدخل أو لا. والصواب أن نية العدد غير مشترط، لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ركعتين وسلم أهل مكة أمرهم بالإتمام، قال إنا قوم سفر، معناه أنهم نووا القصر أو صلاه بعضهم بدون نيته. فدل هذا على أن نية عدد الركعات غير مشترط ولا مؤثر. طيب يقول غير متصورة، شخص ركب في سفينة وحل عليه صلاة العصر، يريد أن يصلي، يقصرها ولا يتمها؟ يقصر، مسافر. الذي حصل في أثناء الصلاة وصل ورست السفينة على الساحل، فإذا قلنا أقام لزمه أن يصلي صلاة المقيمين، ولما دخل الصلاة لم يكن ينوي إلا ركعتين ولا أن يقول صلى أربع، هل يجب عليه يقطع الصلاة ويبدأ من جديد؟ إن قلنا نية عدد الركعات مشترط يقطع الصلاة ويصلي من جديد، وإن قلنا نية العدد غير مشترط فيتمها ويصليها أربع ولا يلزمها أن يبدأ من جديد.
تحصل كثيرا
الآن
في
مساجد المقال على علم بالسام وما يحصل.
حتى لو صلى وراء ما ظنه مقيم،
صلى ظن من وراء صلى خلف من يظنه مقيما، فتبين أنه مسافر وهو مسافر. فإن قلنا نية الركعات شرط فعليه أن يتم حسب نيته، وإن قلنا ليس بشرط جاز له أن يسلم مع إمامه.
لا يدخل في تحويل الصلاة الفرض
النافلة. عندنا عدد ركعات، وين عدد الركعات؟ هذه نية الفرض والنافلة، هذه مسألة مستقلة. نعم، هذا التحويل مسألة. نقول هل يشترط ابتداء أن يصلي أن ينوي أنها فرض أو لا يشترط؟ هذا اللي معنا. أما التحويل هذا شيء آخر. عندنا بداية الصلاة إذا نواها أربعا هل يلزمه أن يأتي بها أربعا ولا يجزئه أن يأتي بأقل من ذلك أو لا؟ فهذا ضمن البحث عندنا. نعم،
الحديث السابق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة إحنا قوم سفر.
نعم، حديث إن قوم سفر. طيب،
ما ورد أن أهل مكة يقصرون في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحج، وكذلك فعله أبو بكر وعمر ومن عثمان انقطع، كيف يعني؟
هذه ما لها علاقة البحث يقصرون أو لا يقصرون، الكلام أهل مكة في الصلاة الأولى
الذي
ظنوا أنها
سيتم،
ظنوا أنهم يعلمون أنه مسافر وأنه سيقصر الصلاة، فظنوا أن صلاتهم تكون بركعتين فنووا أنها ركعتان، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإكمال وطلب منهم أن يأتوا بأربع، فهنا النية أربع ركعات، النية ركعتان، والواجب عليهم والذي فعلوه أربع ركعات. فإن قلنا النية عدد الركعات مشترط في النية فحينئذ لا تصح صلاة هؤلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة هؤلاء، ولذلك قلنا نية عدد الركعات ليس بشرط. القاعدة الأخيرة، هل مشبه كشبه شبه أو كشبهه يقوى. يعني إذا جاء في الشريعة التشبيه بين شيئين، هل معناه أن الاثنين يأخذون نفس القوة أو لا؟ وقد يمثل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من صيد مكة، منع من صيد المدينة، وقال بتحريم الصيد. فإذا حرم الصيد وألحقه بصيد مكة، وصيد مكة فيه جزاء، فهل يلزم عليه أن يكون في صيد المدينة جزاء؟ لأن المشبه به يأخذ حكم، لأن المشبه يأخذ حكم المشبه به، أو نقول لا، لا علاقة بينهما على قولين لهم. أنا ما أدري إن كان عندكم مثال في الصلاة لهذا الأمر.
الحديث
المقطوع على ابن عباس طواف أنه صلاة لكن يبقى فيه الكلام،
يتعلق بالطواف، هذا ما يتعلق بالصلاة.
هو تشبيه الطواف بالصلاة.
أنت اللي شبهت تشبيه الطواف بالصلاة، هذا في أحكام الطواف وليس في أحكام الصلاة. وحنا الآن في باب الصلاة، لماذا أورد المؤلف هذا هذه القاعدة في كتاب الصلاة؟ لابد لها من فروع في كتاب الصلاة. أما المثال الذي ذكرته فهذا متعلق بباب الطواف.
ما يشبه بين صلاة النافلة إلى صلاة الفرض لما يخل بالشرط من شروط الصلاة النفلية على الفرض، فينظر فيها في هذا الجانب أو واجبات الصلاة الفرضية في واجبات الصلاة النفلية، يعني من هذا المنظور.
أعد الصياغة مرة أخرى. هنا المشبه ما هو؟
المشبه الآن صلاة النافلة.
النافلة والمشبه به
صلاة الفرض
صلاة الفريضة. أين وقع التشبيه؟
وقع التشبيه في الإخلال بواجب من واجبات،
أن من أخل بركن من أركان الفريضة تبطل صلاته، فكذا من أخل بركن من أركان النافلة. طيب، وبالتالي هل نقول يأخذ أحكامه في جميع الأحكام أو لا؟ فنقول لا، الصواب أنه لا يأخذ حكمه، إنما يأخذ حكمه فيما ورد فيه التشبيه فقط.
أو يا شيخ العكس، قال الأصل هو أن النافلة كالفريضة.
الآن شبه نافلة بفريضة في حكم، فنقول هذا التشبيه يقتصر على هذا المحل، أما ما عدا فيحتاج الإلحاق به إلى دليل.
أو نعكس يا شيخ،
قضاء النافلة يا شيخ.
أيوة، قضاء النافلة، النافلة تقضى
ليس كلها إلا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم،
وبالتالي لم يلحق، لم يقوى المشبه كقوة المشبه به.
جمعة والظهر.
نعم
شيخ، أنا أقول لو عكسنا،
وقلنا
أن الفريضة، لا، أن النافلة تأخذ حكم الفريضة،
المشبه يأخذ حكم المشبه به
إلا ما استثني،
يعني
الأصل موافقة.
شوف، أنت عندك نصوص دلت على وجود أركان في الصلاة هذه عامة، تشمل الفريضة وتشمل النافلة، ما تدخل معنا. ثم جاءنا نص يدل على وجوب واجب في فرض، فهل نقول النفل يشبه بالفرض، فكما وجب في النفل كما وجب في الفرض يجب في النفل؟ نقول لا، إلا إذا ورد دليل.
طيب شوف،
بذلك
أنه هناك حديث استفيد، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة،
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، يعني لما جاءنا حديث
إلا المكتوبة، فورد في آخره إلا المكتوبة،
هذا ما يدخل معنا. احنا الان عندنا حديث تعرض للفريضة وأثبت فيها حكما وسكت عن النافلة، فهذا حكم صرح فيه بحكم النافلة وبحكم الفريضة، لا يدخل معنا.
الجمعة والظهر،
الجمعة والظهر فيها
ما يدخل قائلا
سبحانه. أيوة
بالنسبة للجمع،
يقول الشرع شبه الجمعة بالظهر، والظهر يجوز جمعها مع العصر، فلا يلزم منها من هذا جواز جمع العصر مع الجمعة. يعني يمكن أن يكون سببا لإدخاله البحث في كتاب الصلاة. نعم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل بالنوافل،
فكان ما يمر بآية من آيات الرحمن إلا،
يعني سمعت سؤاله قال فإذا مر بآية رحمة سأل. أيوة
لكن ما ورد ذلك في
الفرق. ها هذا غير، ها هنا المشبه به هل يلحق بالمشبه؟
نعم عكس،
هذا عكس. حنا البحث المشبه هل يلحق بالمشبه به في كل الأحكام؟ أما الذي تذكر هذه عكس ليست معنا هنا. نعم
أنا أدخل في هذا حديث أوارد في سجود السهو،
عندنا سجود السهو ما في، ماذا فيه؟ هل يلحق؟ ورد في الشرع تشبيهه بسجود الصلاة. نعم، فالسجود فيه أدلة تثبت مشروعية عدد من الأعمال في السجود مطلقا، لم تفرق بين سجود سهو ولا سجود تلاوة ولا سجود شكر ولا سجود في فريضة ولا سجود في نافلة. مثلا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا اللفظ أسجد يشمل جميع الأنواع. لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال ضعوه في سجودكم، هذا عام لا يدخل معنا، جميع أنواع السجود لا تدخل معنا.
سجود السهو في الزيادة وفي النقصان،
سجود السهو في الزيادة والنقصان. أيوة
الواردة في الفريضة،
الواردة في الفريضة. أيوة هل تلحق بصلاة النافلة؟ وأين التشبيه؟
هذا صلاة ما زيد أو نقص من
الخيارات، أين التشبيه؟ لم تأتي لنا بتشبيه، لا إذن هذا المثال لا يصح. نحن نريد أن يكون هناك شيء فيه تشبيه، بالتالي نثبت مشبه ومشبه به ووجه الشبه، ثم هل يلزم من هذا التساوي بينهم في بقية الأحكام أو لا؟ نعم.
لا وصلت.
طيب. الجمعة.
أجل التحليل، لأن الجمعة أخذت بدل الظهر.
الجمعة هل هي بدل الظهر ولا فرض مستقل؟
الخلاف الموجود في الجمعة يخرجها من النافلة التي وراء
النافلة. إيش تجاب النافلة؟
يعني صلاة الصلاة غير المفروضة.
إيش؟
الصلاة غير المفروضة. إحنا نريد الآن إيجاد وجه الشبه بين.
الآن هناك الشارع شبه الجمعة بصلاة الظهر، فصلاة الظهر مشبه به في مسائل، نهاية وقت الظهر هو نهاية وقت العصر، هو وقت الجمعة، فشبه الشارع صلاة الجمعة بصلاة الظهر في نهاية الوقت، فهل يلزم منه تماثلهما في بقية الأحكام أو لا؟ نقول لا، لا يلزم، إنما يثبت الحكم في ما جاء الشرع بالتشابه فيه، وما لا فلا نلحقه به إلا بدليل، إما عموم وإما تشبيه خاص. طيب، جزاء الصيد أثبت الشارع تحريم جزاء صيد مكة، ثم أثبت الشارع وجوب الجزاء في صيد مكة. إذن عندنا شرع شيئان، أثبت الشارع تحريم الصيد وأثبت وجوب الجزاء كله في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المدينة بمكة في التحريم، فهل يقوى هذا على إلحاق صيد المدينة بصيد مكة في الجزاء؟ واضح؟ طيب، نقف على هذا، إن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.